وكل صور الله جل وعلا من رحم الله وعلى خير خلقه محمد وعلى آله أجمعين. كان رسول الله صلى الله عليه وآله أتم الناس صلاة وأوجزهم، كان إذا دخل في صلاته قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عن كلام السابق كان خارجا عن الاستدلال على المطلوب، الآن ندخل في الاستدلال على المطلوب وهو وجوب تكبيرة بدون زيادة ولا نقص. طبعا يوجد إشكال التفت إليه ضمنا السيد الحكيم قدس الله روحه، وذلك بأنه بأن يقال بأن هذه الرواية لو سلم سندها على أي حال وهي ليست تامة فهي غاية ما تدل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي هكذا. سلام الله عليه خلي صلي ثم يشغلنا منه، يعني ولا ملازمة بين صلاته وصلاة الأشخاص الآخرين. كان رسول الله أتم صلاته وجزها وانتهتها، أما أن يكون بل تكليف وتكليف الآخرين فهذا يحتاج إلى دليل. حينئذ وإن لم يذكر الإشكال لكنه ذكر جوابه، وذلك أنه قال بضميمة قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذه صلاة الكبرى صغرى بمنزلة الصغرى، وهذا بمنزلة الكبرى أنه صلاة رسول الله حج علينا لأننا مأمورين أن نصلي كما يصلي. إذن فينبغي أن نقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، النتيجة هكذا. وحينئذ مثلا يتضح المطلب من جميع، لكن الإشكال في هذا الحديث الجديد سند المختلف، أما سندا فواضح من المستمسك راجع النسخة كنز العمال جيم كذا صاد كذا، خبر عامي صرف ليس له أثر لو كان موجودا في الوسائل أو في المصادر المعنونة ذكره، معناته أنه مدور عليه وفي حين كانوا يبحثون يتعبون من هذه الجهة وما وجدوا. أنت تتخيل أنه بمجرد أن تفك الوسائل أو الكافي أو أي كتاب تشوفه قدامك، لا ما تشوفه قدامك. فمن هذه الناحية يحصل اطمئنان لا أقل على أنه غير موجود في كتب الإمامية، فهذا حال سندي. هنا إن قلت بأنه هذا النص لا يحتاج إلى سند لأنه مضمون لعله من ضروريات الدين عمل به المسلمون جميعا وليس سلفنا الصالح فقط، وتلقيناه جيلا بعد جيل من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، ويكفي أن نلتفت على أنه هو الذي علمنا الصلاة أكيدا، وكذلك نلتفت على أنه هو كان يصلي كما نحن الآن نصلي، وليست صلاته مثلا في آخر من العمل لا هو عليه. وكذلك نلتفت إلى فكرة يعني تحليلا ويتختلف، وهو أن نقول بأن الصحابة تحت سمعه وبصره المجتمع الذي كان فيه والذي يسمى بصلاحين الصحابة كانوا شنو؟ كانوا يصلوا نفس هذه الصلاة التي نحن فيها بإقرار منه صلى الله عليه وسلم، بل بتعليم منه صلى الله عليه وسلم. إذن فالمطلب كأنه تام، أنهم بل يصلوا كما يصلوا. لا، قلنا أن هذا كله وإن كان صحيحا 100%، ولكنه الشيء الذي يريده هو الإطلاق. هذا كله قضية إجمالية، سورة بعد الحمد واجبة أو ثلاث مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو أي شيء من الشكوك، غير ضروريات الصلاة الصحيحة تحديدا، أنه فيها ركوع وفيها سجود وفيها قيام وفيها سجود، هذا لا يحتاج له حتى إلى هذا الاستدلال. أما إذا تجاوزنا ذلك ليس فيها إطلاق لأي شيء، لأننا لا نعلم من هذه التفاصيل أن رسول الله نفسه كيف كان يصلي، هل يقرأ السورة بعد الفاتحة أم ماذا؟ هل كان يقول ثلاث مرات التسبيحات أم ماذا؟ لا نعلم. فطغراه من هذه الناحية منسد بابه بالمرة، لم يرد في أي خبر، فحينئذ ماذا يكون الحال؟ معناته أنه يكون دليلا لبيا يقتصر منه على القدر المتيقن، لا ينفع اي شيء في التفاصيل. الشيء الاخر الذي هو في هذا الحديث، وهو اننا نعلم اختصاصه صلى الله عليه واله بامور خاصه به، سواء من الناحية الأسرية أو الاقتصادية أو العبادية أو الاجتماعية، مثلا له أن يزيد على أربعة بالعقد الدائم، له أن يجب عليه صلاة الليل، أمور أخرى من هذا القبيل كثير مختصات به سلام الله عليه. حينئذ رأيناه يصلي ابتدر، تنزلنا عن الوجه الأول وجاء لنا تفصيل عن كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم. فماذا هنا نقول؟ طبعا نحتمل أكيدا على أنه شنو؟ على أن كيفية صلاته بهذا الترتيب من مختصاته صلى الله عليه وسلم. من قال بأنه الثلاثة تسبيحات إذا كان يأتي بها واجب علي لعلها واجب علي بس، او سورة لعلها واجب علي وليس علي، ليس حكما مشتركا، ادلة الاشتراك من هذه الناحية لا تشمل النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الناحية صلوا كما رأيتموني وصلي، كأنما قضيتها شوي بها صعوبة بعد التسليم طبعا عند الوجوب السابق. اللهم الا شيء واحد، وهو اننا نستدل باللازم انه صلوا كما رايتموني اصلي، اي لا يوجد حكم مختص بي في الصلاه، وان كان بل مواد اخرى حكم مختص موجوده، ولكنه في الصلاه لا يوجد. إذن فكل صلاتي حج علينا بهذا المعنى، إن كان فهمنا هذا المعنى كما لا يبعد إذا تم سندا، فحينئذ صلوا كما رأيتموني أصلي. وبتعبير آخر أن الأصل أننا نتبعه فيما هو يصلي، إلا أن يخرج بدليل يدل على اختصاصه، هذا هم أيضا إلى بعض الجواب. الإشكال الآخر أنه أيضا لو تنزلنا عن الإشكال ما قبل الأخير وقلنا أنه وردتنا تفاصيل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذه واجبة فقط أم يجمع بين الواجب والمستحب؟ المفروض أنه فوق، خاصة إذا قلنا بأن معصوم لا يترك المستحب، او انه بالاخر يسوي في المستحب. حينئذ مجموع هذه الصلاة نعلم إجمالا، نعلم إجمالا أو نطمئن إجمالا أنه فيها واجب وفيها مستحب، لا أقل لا أجزم أنها كلها من سنح الواجبات الصلاتية والأجزاء والشرائط اللازمة والواجبة. إذن بسيطي، إذن صلوا كما رأيتموني وصلي توقف المسألة، لأن لازم ذلك أن المستحب الذي يأتي به النبي يصبح واجب علينا، وهذا طبعا غير محتمل وليس مرادا للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سوف يجيب الفقيه بأنه بل صلوا يراد به شنو تطبيقه على حده، إن كان ما يأتي به واجبا هو يكون علينا واجب، وإن كان ما يأتي به مستحبا يكون علينا مستحب. متفقه رجل إذا كان قال هذا، ولكنه مع ذلك خراب ليس بصحيح. أولا لأنه معناته أنه صلوا إما للقضية المهملة لأصل الصلاة حتى تكون شنو؟ حتى تكون للوجوب، فالمفروض أنه نريد أن نحملها على الوجوب ولا تصلح إلا على القضية المهملة التي لا إطلاق، وإما أنه نحملها على جامع المطلوبية الذي يناسب الوجوب والاستحباب، وبذلك أيضا سقط فهم المشهور في الوجوب. أما الاحتمال الآخر أننا نفهم منها الوجوب ولا يحتمل أن يراد تحويل المستحب إلى الواجب، إذن فلا بد أن نعرف أن يعني أن نعرف الصغرى والكبرى، أن هذا العمل أتى به وأنه أتى به على نحو الوجوب حتى يكون شنو مصداقا من قوله صلوا كما رأيتموني وصلي. حينئذ بأي شيء ندخل؟ ندخل بامتناع التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأننا لا نعلم هذه المطالب كلها مجهولة. هل أتى به على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب؟ هل أتى به على نحو الاختطاف أو على نحو الاشتراك؟ فحينئذ شيخي هذا كله بنحو الشبهة المصداقية، ولا يمكن حتى لو كان هناك إطلاق أو عموم هنا لا ينفع، لأنه من قبيل الشبهة المصداقية، لأن صورة غير محرجة. لكن الشيء الذي يهون الخط في مسألتنا بس أن صغراه معرضة، صح عموما هكذا أكيد، أنا تكلمت عن الصيغة العامة، لو نظرنا بنظرة شاملة إلى الصلاة هكذا أكيد، ولكنه بالنسبة إلى موردنا صغراه معرضة، لأنه مقدم لنا أو وارد لنا بهذا الدليل أو الخبر الذي وصلنا. كان إذا دخل في الصلاة قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، فقد وصل فعل رسول الله وشنو ويكون مصداقا للكبرى التي هي صلوا كما رأيتموني يصلي. طبعا يحتاج إلى دفع هذه الإشكالات التي قلناها، وإيش إنه أن لا يكون قوله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم من مختصاته، وأن لا يكون هذا الكلام احتمال الاستحباب فيه واردا. طبعا المشهور يا أخي ثابت نعم كلا الأمرين هكذا يقينا، هذه مطالب استعجالية حبيبي، لكنه مع ذلك كل واحد يسأل نفسه أنه هل هناك يوجد تقريب معقول لمثل هذا الاطمئنان؟ في الحقيقة هو مورد الاطمئنان، أولا أنه من الأحكام المشتركة، لأنه قال به كل الفقهاء ومشى عليه كل المتشرع، كلهم يقولون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، وكلهم أيضا يقولون شنو بوجوبه، طبعا لا يحتمل إن كان هذا جزءا من الصلاة فلا يحتمل أنه على نحو الاستحباب وإنما على نحو الوجوب. اللهم لا أقول يدفعه، لكنه قابل للمناقشة من جهة واحدة. إن قلنا ولن نقول إن شاء الله أن بسم الله الرحمن الرحيم ليس جزءا من السورة، حينئذ مثلا نقول بأنه السبع المثاني أي نعد آياتها، بل نجد سبع غير بسم الله الرحمن الرحيم، كما لو وضعنا نقطة بعد غير المغضوب عليهم، نعم ذلك من الأمور. وصير ثمانية إذا فكذا، إذا فسورة الحمد ليس جزءا منها بسم الله الرحمن الرحيم، إذا فهي مستحبة وليست بواجبة كما يحذفوها الناس مثلا. وإذا كان المطلب هكذا فقد جمع ما بين الله أكبر الواجبة وبسم الله الرحمن الرحيم المستحبة. فمثلا نتقدم خطوة أخرى ونقول بأننا نشك بأنه هذا الله أكبر الواجب أو يراد منه الواجب، فيكون بوحدة السياق لأنه كلاهما مستحب وليس واجبا. على كل حال هذه فجأة، على كل حال نسميها مثلا خرح أشياء ونحو ذلك في الإمكان، لكنه طبعا هي باطلة أكيدا. في المستمسك قال طعن بظاهر الرواية من هذه الزاوية، نريد أن نذكرها ونعرف، بل لعله ظاهر في جواز ذلك، أي في جواز شنو؟ التفاصيل التي أشار إليها، جعل همزة لفظ الجلالة وصلا أو إدخال الألف واللام على الأكبر، ما هو ذلك من الأمور. ظاهر في جواز ذلك، ليش بالله يقول غاية الأمر أنه لا يكون من الموجز، لأنه قال لا ينبغي أن ننسى، هو من هذه الناحية ذكاء موجود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم صلاة رسول الله أتم صلاة وأوجزها، كان إذا دخل في الصلاة قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنه هذا هو مقتضى الإيجاز وليس أن هذا هو مقتضى التعين، بل إذا أراد أن لا يوجز له ذلك يقول الله الرحمن الرحيم أكبر، بس هذا مو موجز مثلا. ولأجل ذلك لا يصلح دليل التأسي، صلوا كما رأيتموني أصلي، للتقيد بالموجز لو صلح في نفسه للتقييد، يعني كأنما بهذا الطعن بالظاهر خرجت الصغرى عن كونها صغرى، لأن الصغرى يريدها المشهور لتعين لفظ الله أكبر بدون زيادة ونقيصة، فيكون أنهم صلوا أي معينا كما رأيتموني أصلي إلى باب الجواب، ولكنه إذا كانت صغرى لا صارت مخيرة، فلا تنطبق هذه الكبرى على الصغرى، أيضا صلوا بالتخيير كما أنا أصلي بالتخيير، وهذا على خلاف المراد. في الحقيقة هذا فيه أمران، الأمر الأول أن مقتضى الإيجاز هو الاقتصار على الوجوب أو على الواجبات وحذف المستحبات، إذ لا معنى للإيجاز إلا ذلك، أما أنه يأتي يعني يكون المقصود حذف أمور واجبة هذا لا معنى له، وإنما الإيجاز يؤدي إلى حذف أمور المستحبات، هذا هو المقصود ليس شيء آخر. أما أنه يراد بالتخيير، فهل أن لاحظوا فهل أن وصل الهمزة في لفظ الجلالة يصبح تفصيلا بالنسبة إلى قطعها؟ لا، هما على رتبة واحدة ما له معنى. وهل أن إدخال الألف واللام على أكبر يكون تفصيلا بالنسبة إلى عدمها بالدقة؟ لعل أننا نطقنا بحرفين لكنهم من ناحية العرف أكيدا لا يفرق أن هذا ليس تفصيلا بل هو عينه كأنما ونحن ذلك من الأمور. أو أيضا وصل الراء بما بعده أيضا هذا ليس تفصيلا لأنه إما أن يصل وإما أن يفصل لا أكثر ولا أقل هما في رتبة واحدة وإلى آخره. ليس هناك تفصيل حتى نقول بأنه ينفيه الإنجاز ما بشي. فإذا كان ليس هذا موجودا إذن فالرواية تدل على التعين لا أقل من أنه إطلاقها أو ظاهرها يدل على التعين فتطلع صغرى لدليل التأكيد كما يعبر وطبعا مضافا إلى يعني أو ثانيا ما قلناه فيما سبق من أنه نستطيع أن نحصل ما سميناه شنو بمفهوم المخالف اللبي الذي هو شنو الذي عبارة عن أن تفسير قائمة على تعين هذا المعنى. فإذا كان كذلك تصبح هذه السيرة بمنزلة القرينة على أي دليل وارد في هذا الصدد بما فيها هذا الدليل. هنا أريد أن أشير إلى أنه لماذا لاحظوا لماذا احتجنا إلى قوله يعني إن صح السند صلوا كما رأيتموني أصلي. أليس للأحسن أن نستدل بآية غير من رواية عمي أحبيبي ويشنو بهذا المضمون أن لكم في رسول الله أسوة حسنة وهذا موجود في القرآن وواضح نعم ذلك من الأمور والأسوة في القليل والكثير حتى بلفظ الله أكبر وببسم الله الرحمن الرحيم فمن هذه الناحية له إطلاق ولا يطعن سنده أكيدا إذن فهو تام سندا ودلالة نعم ذلك من الأمور. في الحقيقة هذا مشكل. ليش؟ لأنه أولا أن هذا الخبر صلوا كما رأيتموني وصلي فيه مادة الصلاة ودائرته من هذه الناحية أضيق كثيرا أكيدا. وكذلك شنو فيه إشعار وهذا لم يلتفت إليه حسب الظاهر فيه إشعار بالحكم الوضعي وليس فقط بالحكم التكليفي أو هو أقرب إلى فهم الوضع من التكليف صلوا كما رأيتموني وصلي أي بالأجزاء والشرائط المتممة والمشترطة في خليفة الصلاة صح التعبير وليس المطلب بوضوح أنه بدي يأتوا بالواجبات التكليفية بما هي واجبات تكليفية فمن هذه الناحية يكون ألصق بما هو مطلوب المشهور لاحظوا في حين هناك هذه المطالب كلها غير موجودة لكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فالمطلب أخلاقي عام يشمل الأكل والعبادات والمعاملات والقضاء والحدود والديات والعلاقة بالأسرة والأبوين ويشمل المستحبات ووضعيات وتكليفيات وإلى آخره فمن هذه الناحية يكون واسع الدائرة أو بل طويل الذيل إن صح التعبير ربما كما يعبرون فمن هذه الناحية لا ينفع في المقام إنما نحتاج أو يحتاج المشهور إلى كبرى إلزامية يطبق على صغرى إلزامية ومن هنا ما لا سيد حكيم إلى الاستدلال بهذه الرواية دون الآية الشريفة ونكمل ذلك.